السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل لكم اللي بديناه أمس، بندخل عليها على طول، بس فيه كم ملاحظة بسيطة قبل ما نبدأ. أول شيء أن كثير منكم سمع فيها القصة اللي قلناها أمس، لأن قد قلناها في بث، بس البث كان قديم، وكان فيه 40 أو 50 شخص، والسبب الثالث أنه أصلا ما كملناها، قلنا جزء منها وما كمل الجزء الثاني، فلازم يعني لازم نقولها للكل، يعني 50 شخص هذا لك شيء، 28 ألف مشترك الحين شيء ثاني، لازم كلهم يسمعون. شيء
ثمانية
ثاني،
وعشرين ألف إيش؟
المشتركين اللي
مشترك
بالقناة الحين،
عندنا 28 الحين؟
ايه ما تدري طبعا انت،
لا والله أحسبهم 20.
ثمانية
شوف
وعشرين
سبحان الله
ومئتين
زي
وسبعة وتسعين
تحية. نعم، في هذا اليوم المبارك الجميل وهذا الصباح العابر وهذه الأجواء النقية الباردة، أحب أن أشكر 8 آلاف هذول اللي جو فجأة. أوكي، يعني 20 ألف هم
هذولات
جو علشاني اللي أنا،
راحوا بكيفهم.
علشاني أنا جو كلهم خوياي، لا
والله
تخاف.
ما ادري عنك،
الله
لا انت ولا اخوك السوسه، ولا عني ولا عن بقير، جو بس.
فنعم، انا احب المفاجآت هذه واشكركم على مفاجأتنا، وراح نفاجئكم الحين ان شاء الله.
الله
الله
يخليك.
يلا
طبعا
فاجئني.
يمكن تكون فيها شوي ملل عارفين، لكن لازم ناخذها بالترتيب عشان تعرفون الشخصيات، يعني زي الانمي مثلا، حقين الانمي يعرفون هالشيء. لو تتابع مثلا من الحلقة 50 على طول ما انت فاهم شيء، فلازم تاخذها من الاولى الثانيه الثالثه. صح انها ممله اول الحلقات، بس عشان تعرف الشخصيات بعدين عاد تتحمس، فتحمل الطفش اللي
يقارن تخ تخ بالانمي.
لا يعني نفس الشيء
يعني
تقريبا.
ناروتو نعم،
والشيء
وش صار لي
الثالث،
تخت
وش الشيء
زوماكي
الثالث
تخ
اللي
تخ.
كنت بقوله يا ربي؟ ايه انه صح انه في ناس يمكن طفشوا من الشيء هذا، بس يعني الناس اذواق، في ناس يبغون سوالف، في ناس يبغون قصص، نفس ايام الالعاب، ناس يبغون كول اوف ديوتي، ناس باتل فيلد، ناس، فلازم نعطي كل ذوق حقه. والشيء الرابع والاخير انه ودي ما يكون في حرق في الردود، لان القصه اللي نزلناها في القناه الاولى كان يقول القاتل انا توقعت ان فلان هو اللي حرق وفلان، فاللي ما عرف، اللي ما سمع او ما شاف المقطع بينحرق عليه يعني في الردود، فودي انها تكون الردود بدون حرق. وتفضل بقير ابدا في اللي وصلنا عنده امس.
وتعقيب بسيط على مسألة الكتب والسواليف، وهذه فيه هاشتاج السواليف حق اللي هو حطيناه في تويتر حنا قبل فترة، قلنا اكتبوا المواضيع تبونها، صراحة هاشتاج نايم يعني، ولا هو مشكلة يعني، كل شيء بدايته كذا يكون يعني قليل، فيعني ما حبينا ان نقطع عنكم فترة، وبنفس الوقت انه ما في مواضيع، يعني مضطر الواحد انه ما يدري وش ينزل غير نقص الكوادر عندنا والتي دعمها الأخ عادل
الله
ولله الحمد.
الله يسلمك.
نعم،
طبعا لاعب اجنبي انا،
نعم
ادفع فلوس يعني
أجويرو.
اقوله.
نعم، فاضطرينا أن نأتي بفكرة الكتب هذه، وإن شاء الله أنها بتعجبكم، يعني ما راح تكون قصصي بس، يعني بعد إذا خلصنا القصة هذه ممكن أجيب كتاب ثاني ونستفيد منه أي شيء.
بس لا
في
تحكمون عن
حال،
طريق الكتاب هذا.
نعم، في حال أن قلت المواضيع، يعني ما هي قاعدة أن يكون كلها سواليف أو تكون كلها كتب، هي حسب المزاج وحسب الموجود يعني. فتفضل يعني، مو تفضل أنا اللي
انت اللي
بقرأ ولا
تفضل.
لا؟
تفضل انت.
هي طيب يا أخي، حنا ليش ما نألف قصص؟
ايه نألف من وين ان شاء الله؟
نألف كذا
وش
ونقول
رايك
على
يعني بعد
بعض،
نسوي انمي وننزل بعد؟
وعشان بنفس
فكر
الوقت
فيها
ما
بقير
يعرفوها.
اصلا.
وشو؟
مو فكرت
نزل
انت
انمي.
تسوي انمي يوم انتو؟
اوه، كاتبه هذاك السيناريو حقه بعد.
طيب خلني الرسمات خلى علي. اوكي
اوكي، لا بس لا ترسمه زي جلجل.
مين جلجل؟
اي وجه
والله
عين.
جلجل بتشوف اصلا بتقول اشوى.
طيب، اضواء على التل. ضحك المغامرون الخمسة بعد أن وش في تختخ هذا كذا شكله؟
متنكر.
هذا متنكر هي.
ملاحظة بسيطة، ابى احط صور كل الشخصيات في الديسكريبشن تحت مرة للي يبغاها. كمل.
طيب، ضحك المغامرون الخمسة بعد أن خرج جلجل وقال تختخ: سوف يعلم الشاويش فرقع بكل شيء عن طريق جلجل، وسيظن أن هناك عصابة حقيقية ويبحث عنها. واتفق الأصدقاء الخمسة على بدء العمل غدا، أما جلجل فقد قضى وقتا سيئا، فعندما عاد إلى المنزل حاول أن يعيد مفكرة عمه إلى المكتب، ولكن الشاويش فرقع كان يراقبه ولاحظ ارتباكه فقال له: ماذا تريد من مكتبي؟ هل طلب منك هؤلاء الأولاد أن تعبث بأوراقي ليعرفوا ما فيها؟ هل طلبوا منك التجسس علي؟ رد جلجل باضطراب: أبدا يا عمي، إنهم لم يطلبوا مني التجسس عليك مطلقا، ولكن جلجل ظل يحوم حول المكتب. فتظاهر الشاويش بأنه نائم ليعطيه فرصة عمل ما يريد. وفعلا أسرع جلجل إلى مكتب عمه ليضع المفكرة السوداء مكانها. وفي هذه اللحظة ظهر الشاويش وصاح: إذا أنت تأخذ مفكرات أيضا لترى ما فيها، لقد وقعت في يدي ولن أتركك حتى تعترف. واضطرب جلجل اضطرابا شديدا، وأخذ يفكر كيف يتخلص من هذا الموقف الرهيب. ولكن نظرات فرقع الغاضبة جعلته يعترف سريعا قائلا: إنني لا أعرف شيئا يا عمي، إن تختخ هو الذي يعرف السر، إنه يعرف كل شيء.
كبل
الشاويش:
عشاء
نعم.
كبل عشاء.
الشاويش: سر؟ أي سر؟ لا بد أن تخبرني فورا، لا بد أنها قضية هامة. جلجل: لا أعرف يا عمي شيئا كثيرا، كل ما قاله لي تختخ أن هناك أضواء غامضة عند التل الأخضر. قال الشاويش وهو يحك رأسه: التل الأخضر، أضواء غامضة، وماذا غير ذلك؟ جلجل: لا شيء، وهذه هي المفكرة التي كتبت فيها كل شيء، تستطيع أن تقرأها فتعرف. وقرأ الشاويش المفكرة وشعر بالسعادة والرضا، لأنه يستطيع أن يعرف كل أسرار المغامرين الخمسة من هذه المفكرة. وقام الشاويش لينام، وحذر جلجل من أن يخرج من البيت. وقام الشاويش لينام وحذر جلجل من أن يخرج من البيت. جلس جلجل حزينا يفكر كيف يتصرف، وعمه متمتع بنوم هادئ. وفجأة ارتفع صوت طرقات عالية على الباب، فاستيقظ الشاويش مفزوعا. فقال جلجل: هل أذهب لأرى من الطارق؟ فرد الشاويش وهو يرتدي ملابسه مسرعا: لا، إنها تشبه خبطات المفتش سامي، ولعله حضر لزيارتي في موضوع هام. وأسرع الشاويش مضطربا يفتح الباب، وعلى الباب كانت تقف سيدة عجوز سمينة، فصاحت في وجهه: لقد حضرت لأشكو جارتي، إنها ترمي القاذورات أمام بابي. وقال الشاويش بغضب: إن بيتي ليس مكتبا للشكاوي، أكتب الشكوى واذهبي بها إلى نقطة الشرطة، وسوف أحقق فيها هناك. أنواع الكرش.
شوف.
ثم أغلق الباب بعنف وعاد ليواصل النوم، ولكن الطرقات عادت مقيل عن أبو النشبات. فأسرع يفتح الباب مرة أخرى غاضبا، فصاحت السيدة العجوز إنها أيضا تلقي بالماء القذر على غسيلي.
وش الجارة الوسخة بعد؟
شوف وجه مغسول بمرق. جن جنون الشاويش، فصاح بها مهددا: ابعد عني الآن، قلت لك اكتبي شكوى وارسليها للمكتب. ثم أغلق الباب للمرة الثانية، ولكن الطرقات عادت مرة ثالثة. فقال الشاويش: جلال، اذهب إلى هذه المجنونة وقل لها أي كلام حتى تنصرف. وأسرع جلجل إلى الباب وفتحه، ولدهشته الشديدة وجد العجوز تجد به إلى الخارج، وقالت له في صوت هامس: جلجل، خذ هذه الرسالة وقرأها بسرعة. وذهل جلجل، فقد كان الصوت صوت تختخ، وقد تنكر يلعن أم التنكر المخيس، وقد تنكر في ثياب السيدة. وغمز جلجل بعينه، فقد فهم كل شيء. ثم صاح بصوت يسمعه عمه: والآن انصرفي من هنا، هيا هيا، وسوف يقابلك عمي في القسم. وأغلق جلجل الباب، ولم تطرق السيدة الباب مرة أخرى. فقال الشاويش في نفسه: مدهش، لقد استطاع جلجل إبعاد السيدة، إنه ولد مدهش برغم مشاكله. وأسرع جلجل يقرأ الرسالة بعيدا عن عمه، كانت بخط تختخ، وفيها هذه التعليمات: هذه الليلة راقب الأضواء الغامضة عند التل الأخضر، وعليك أن تختفي في الطاحونة القديمة، قدم تقريرك غدا. وأخفى جلجل الرسالة، لقد قرر أن لا يذكر شيئا عنها لعمه. كملوا.
أسرار التل الأخضر، هذا الفصل الجديد. يقول لك: ظل جلجل قلقا طول النهار لدرجة أن عمه لاحظ ذلك، وقد كان سبب قلق جلجل أنه يعرف التل الأخضر لكنه لا يعرف مكان الطاحونة القديمة، خشي أن يسأل عمه فيشك في الأمر. جاء المساء، فاستعد جلجل للخروج، وقال لعمه أنه خارج ليتنزه. تركه عمه يخرج لأنه قرر أن يتبعه. وبعد أن خرج جلجل بقليل، خرج الشاويش يتبع ابن أخيه من بعيد. أما تختخ فقد ذهب إلى الطاحونة واختفى فيها، في حين اتجه محب وعاطف إلى التل، ومعهما بطاريات تصدر أضواء ملونة. يا أخي فاضيين، رايحين لآخر الدنيا عشان بس
وفي الأخير جواله بكشاف واحد مع ليزر حق الملاعب ذاك.
قبط الظلام، وبدأ محب وعاطف يشيران بالأضواء كل بضع دقائق. كان التل في مكان بعيد. أخذ الشاويش يرقب الأضواء وهو يفكر في الألغاز والأسرار المثيرة التي سيقع عليها، وأخذ يعد الأضواء: أحمر أخضر أصفر، أحمر أخضر أصفر، كذا ترتيبها.
توقع أن إشارة خربانة. أحمر.
قال الشاويش في نفسه: أين جلجل الآن؟ إني لا أراه في الطاحونة. أما تختف هيل ذم هو بادمي. ما تختخ كانوا مختفيين في مكان آخر من الطاحونة يفكر في جلجل أيضا، فقد سمع صوت أنفاس تقترب فأدرك أن جلجل قد وصل، ولكنها بالطبع كانت أنفاس الشاويش. بعد فترة قرر عاطف ومحب الانصراف فأطفى كل منهما بطاريته ورحل. في هذه اللحظة قرر الشاويش أن ينصرف، ولكنه سمع صوت بومة ثم صوت فرخة ثم صوت بقرة عمى. أحس الشاويش بالرعب،
هذا جني غير رغمات.
أحس الشاويش بالرعب فقد ملأت الأصوات الطاحونة وكأنها أصوات أشباح تصدر من الأرض. لم يكن مصدر الصوت سوى تختخ الذي ظن أن الشخص القريب هو جلجل، فأراد أن يختبر شجاعته.
يا أخي هذا الإنسان متعدد المواهب، يسوي كل شيء،
يقلد أصوات ويتنكر
فزاع حقه.
ركب نقا صغيرة. أحس الشاويش بالخوف وقرر أن يترك هذا المكان المسكون وينصرف سريعا. فبدأ يمشي لكنه سمع أصوات أقدام تمشي خلفه، كانت بالطبع صوت أقدام تختخ، فأسرع يجري. أمحق شاويش، شاويش خوف، لكن الأقدام جرت خلفه فوقف شعر رأسه من الرعب ولم تستطع قدمه الاستمرار في حمله فتوقف فجأة. انقض عليه تختخ الذي كان يظنه لشدة الظلام جلجل. كانت مفاجأة لتختخ أن يجد نفسه مشتبكا مع الشاويش القوي في صراع. سمع صوت الشاويش وهو يصيح بصوته المألوف: من أنت؟ ماذا تريد مني؟ أدرك تختخ خطورة الموقف فخلص نفسه بسرعة وأخذ يجري. أحس الشاويش بالسعادة والفخر لأنه انتصر على الشبح واضطره للهرب، لكن أين جلجل؟ بينما كانت هذه الحوادث تجري كان جلجل ما يزال يبحث عن الطاحونة. والله الفاه، إلى الحين يدور الطاحونة،
يدور مكانهم خلصوا.
قد أخطأ الطريق وسار في اتجاه آخر، ظل يسير على أمل أن يصل إلى الطاحونة دون جدوى. دقت الساعة منتصف الليل، أحس جلجل بالتعب والبرد فقرر أن يعود مهما قال عنه المغامرون الخمسة. استدار جلجل
المؤلف يسميه قلقل صح؟ مو جلجل زين.
قلقل. استدار قلقل ليعود. كانت مفاجأة له أن رأى أضواء تلمع ثم تختفي.
مفاجأة.
إي صح. أشوف خشيت جو. ثم سمع صوتا كصوت سيارة فسار في اتجاهه واختفى الصوت. هنا يبدأ الحماس، هنا اللغز الأصلي. واختفى الصوت فوقف جلجل يتسمع، ثم تقدم قليلا فسمع صوت خطوات تقترب ورجل يتحدث إلى آخر يقول له: سأراك قريبا يا عشماوي، فانصرف الآن.
عشماوي.
بدأت الشخصيات الشاطحة. سمع جلجل صوت أقدام الرجلين وهم يفترقان ففكر أنه قد حصل على سر خطير وقرر أن يعود فورا إلى المنزل. أسرع جلجل حتى وصل إلى منزل عمه، تسلل بهدوء من الباب الخلفي ولحسن حظه وجد عمه نائمة فخلع ثيابه ودخل
فراشه
من الكرب. في صباح اليوم التالي التقى جلجل وعمه على مائدة الإفطار، كل منهما يخفي سره عن الآخر. كان وجه الشاويش متورما بعد صدامه مع تختخ، شكلا فقع وجهه.
الله ياهو صك.
قرر الشاويش أن يترك جلجل يخرج ويلتقي بالأولاد حتى يحصل منه على معلومات جديدة. فعلا خرج جلجل ولحق بالأصدقاء في حديقة عاطف فروى لهم ما حدث له بالأمس وكيف أخطأ الطريق، ولكنه رأى ضوءا وسمع حديث الرجلين وحدهما اسمه عشماوي. شعر الأصدقاء أن جلجل صادق فيما روى، فقال تختخ: عليك الآن أن تذهب إلى التل وتجمع لنا بعض الأدلة وعليك بالانصراف حالا. وانصرف جلجل وأخذ الأصدقاء يفكرون في الأدلة التي سيلقونها في طريق جلجل ليخبر بها عمه. قرروا في نفس الوقت معرفة من هو عشماوي وماذا كان يفعل ليلا في ذلك المكان. خرج الأصدقاء في طريقهم إلى التل لإلقاء بعض الأدلة المزيفة هناك، وعندما وصلوا قال محب: سأترك هذا الدليل، قطعة قماش وبها زرار. قال عاطف: الدليل رقم 2، رقم تليفون على ورقة 805-805، رقم شكله رقم مطعم كذا، رقم واحد
يا ابوي غرفة فندق هذا
شكله الدق عليك كنتاكي.
قال تختخ: الدليل الثالث عقب سيجارة من نوع نادر، السيجار الكوبي ذاك حق موجي، عرفته حق
اللي عقب سيجارة يعني بعد السيجارة.
ايه اتوقع هذا اخر شيء الاسفنجة. قالت نوسة: الدليل الرابع رباط حذاء قديم. عندما اقتربوا من الطاحونة ألقت لوزة بالدليل الخامس وكان منديلا قديما عليه حرف ميم. أسرع الأصدقاء بالعودة قبل أن يقابلهم أحد، ولكنهم لم يمشوا سوى بضع خطوات حتى قابلهم الشاويش فصاح فيهم: ماذا تفعلون هنا؟ رد تختخ بأدب: فقد كنا نتنزه. قال الشاويش: أنصحكم ألا تقتربوا من هذا المكان. قال تختخ وهو يحاول كتم ضحكته: لماذا يا حضرة الشاويش؟ فرد فرقع بغموض لا داعي لأن تعرفوا إنها مكان مسكون بالأشباح. وهنا انطلق زنجر يهاجم الشاويش فصاح هيا هيا من هنا فرقعوا فرقعوا. أسرع يركب دراجته هربا من الكلب، ولكن قبل أن يتحرك اصطدم بابن أخيه جلجل الذي حضر الجمع الأدلة عند التل، فثار وأخذ يسب الجميع ثم ركب دراجته وانطلق بعيدا. ترك المغامرون الخمسة جلجل يبحث عن الأدلة، عادوا إلى حديقة عاطف. عندما وصلوا إلى هناك كانت أخته يفكر بعمق، ثم قال يسأل عاطف هل هناك خريطة لمنطقة المعادي؟ قال عاطف نعم هناك واحدة عند والدي لقد أحضرها منذ فترة. وعندما أحضر عاطف الخريطة أخذ تختخ يجري عليها بأصابعه، ثم قال لقد سار جلجل في هذا الاتجاه الآخر للتل ووصل تقريبا إلى هذه المنطقة، حيث سمع صوت السيارة والحديث بين الرجلين. ثم سكت تختخ فترة وعاد يقول لقد سمعت منذ فترة عن وجود منزل مختفي في هذه المنطقة بين أشجار عالية حيث لا يستطيع أحد الاقتراب منه، وأنني أشعر أننا مقبلون على سر خطير. انصرف الأصدقاء جميعا وهم يفكرون في السر الجديد الذي قد يعثرون عليه نتيجة لعبة لعبوها على جلجل، ونام كل منهم وهو يحلم بالمغامرة القادمة. تفضل يا أخ الدكتور.
عادل. قضى جلجل وقتا ممتعا وهو يجمع الأدلة، طبعا هي عنوان أدلة هامة. قضى جلجل وقتا ممتعا وهو يجمع الأدلة على التل، وقد بدأ بالعثور على قطعة سجادة قديمة، ثم استمر يجمع وهو في غاية السعادة. كان يقول لنفسه آه لو كانت أختخ معي ليرى مهارتي في جمع الأدلة. يا حبيبي ثم استمر يجمع الأدلة ما درنا هم حاطين له. ثم استمر يجمع الأدلة حتى جمع 10 منها، هم حاطين له 5 ولقى 10 يا لي
شكله أي شيء يشوفه يأخذه وبس.
شوف بلاه دليل.
بالرغم أن الأصدقاء لم يتركوا سوى 5 فقط، وعندما عاد إلى البيت عد لنفسه كوبا من الشاي وفتح مفكرته على صفحة الأدلة وبدأ يكتب الأدلة. 1 قطعة سجاد، 2 قطعة قماش بها زرار، 3 رباط حذاء قديم، 4 عقب سيجارة، 5 علبة سجائر خالية، 6 علبة صفيح صدئة، 7 قطعة ورق عليها رقم تليفون، 8 منديل قديم عليه حرف ميم، 9 علبة كبريت محترقة، 10 قلم رصاص صغير جدا.
يا ابوي هذا راح يضف زباله.
يا ابوي هذا بيسوي طبخ ذا. واخذ جلجل يتامل الادله باعجاب شديد ثم وضعها في جيبه. وفي هذه اللحظه سمع خطوات عمه، ودخل العم فوجد يجلس وحيدا فساله لماذا تجلس هكذا لا تفعل شيئا. جلجل لقد ذهبت للنزهه على التل وحدي وعدت الان. اخذ الشاويش ينظر الى جلجل في شك، ثم قال جلجل انني اعلم انك واصدقائك الخمسه تبحثون عن حل لغز ما، وعليك أن تخبرني به، إننا أقارب ويجب أن تساعدني. جلجل أي لغز يا عمي، إنني لا أعرف شيئا. الشاويش بل يجب أن تتكلم وإلا ضربتك، أنت تعرف أنني أحبك. شايف بيضربه
يعني أم الحب المخيس حقك
حديلك بالجزمة
جزمة
ولكن إذا أنكرت فلن أتردد في ضربك. وأحس جلجل بالخوف فأسرع يعترف الحقيقة أنهم يقولون أن هنالك عصابتين للخطف والسرقة، وأنهم يستخدمون الأضواء في تبادل الإشارات. وشعر الشاويش بقلبه يدق بشدة، فقد رأى هو بنفسه هذه الأضواء، فالقصة حقيقية وسيقع على سر خطير. وهكذا قرر أن يسمح لجلجل بالخروج لمقابلة أصدقائه لعله يعود بالمعلومات الجديدة. وأسرع جلجل إلى منزل عاطف وهو يشعر بالذنب لأنه أخبر عمه بهذه المعلومات، ولكنه كان يشعر بالفخر أيضا لأنه استطاع إخفاء الأدلة عنه. أخرج جلجل الأدلة وأخذ يعرضها على الأصدقاء بفخر شديد، وكادت لوزة تضحك ولكن استطاعت بجد أن تكتم ضحكتها. وأخذ الأصدقاء يبدون إعجابهم بأدلة جلجل، مما دفعهم في النهاية إلى أن يروي لهم ما حدث له مع عمه الشاويش وكيف أخبرهم بحكاية الأضواء. تختخ لقد أخطأت يا جلجل بالاعتراف لعمك، ولكن بالطبع نحن لا نرضى أن يضربك. المهم الآن أن تخبرنا عن تلك الليلة التي ضللت فيها الطريق في أثناء ذهابك إلى التل. هل أنت متأكد أن أحد الرجلين نادى على الآخر باسم عشماوي؟ جلجل بالطبع أنني أذكر هذا جيدا. تختخ عظيم أن هذه معلومات هامة، عليك الآن أن تعود إلى منزلك حتى أستدعيك. أخس المدير. وعاد جلجل إلى منزله، كان متعبا حتى أنه استغرق في النوم عندما استلقى إلى الفراش. عاد الشاويش إلى البيت أيضا ودخل غرفة جلجل فوجده نائما. فمد يده وأخذ المفكرة من جيبه وذهل الشاويش فرقة وهو يقرأ كل هذه الأدلة التي عثر عليها جلجل، وقال في نفسه: سأعثر على العصابتين قبل أي شخص آخر، أثبت للمغامرين الخمسة أنهم لا شيء. ولم يكن الشاويش يعرف أن كل هذه الأدلة لا معنى لها. طبعا بداية مغامرة حقيقية. يا حبيبي يا حارس البيت،
الله
أنا أول الله مرة أشوف وجه معضل، أنا أول مرة أشوف وجه معضل، شوف
الله من جد.
لا وفوق هذا شلب هتلر. شوف، في اليوم التالي قررت تختخ أن يبحث وراء بيت المختفي أن يبحث عن البيت المختفي وراء الأشجار العالية قريبا من المكان الذي سمع فيه جلجل الحوار بين الرجلين. وجمع تختخ الأصدقاء وأخبرهم عن عزمه، وقال لهم إنها فرصة أن نكتشف حقيقة هذا المنزل الغامض، والشاويش مشغول بالعصابات الوهمية والأدلة المزيفة. انطلق الأصدقاء معا في الطريق الذي سار فيه جلجل في تلك الليلة. وبعد نحو ساعة صاحت لوزة: انظروا، هذه الأشجار العالية، ولا بد أن المنزل يختفي خلفها. وأخذ تختخ ينظر حوله ثم قال: يبدو أن ذلك صحيح، فهنالك طريق ملتوي بين الأشجار لا يكاد يراه أحد، ولا بد أن هذا الطريق الذي كانت تسير فيه السيارة التي سمع صوتها جلجل. وأسرع الجميع إلى الطريق الملتوي، فقال محب: من الأفضل أن نتحدث وكأننا ضلنا طريقنا، حتى إذا سمعنا أي شخص ظن أننا كنا نتنزه وفقدنا الاتجاه. وفعلا سار الأصدقاء يتحدثون بين الأشجار، فجأة نبح زنجر، يا ليل، الذي كان يسبقهم بمسافة، فأسرع إليه الأصدقاء فوجدوا أنه يقف أمام بوابة ضخمة من الحديد يحيط بها سور مرتفع من الحجر. وقف الأصدقاء مبهورين أمام المنزل الغامض، وتقدم تختخ وأخذ يهز البوابة. حديد تهزه، ولكنها شوف أنت، ولكنها كانت مغلقة. تردد تختخ قليلا ثم مد يده وقرع جرس الباب. ولم يمضي سوى لحظات حتى ظهر رجل ضخم كأنه حكم في مباراة ملاكمة، وكان يضع صفارة حول رقبته، ولم يكد يرى الأولاد حتى صاحب عصبية: ماذا تريدون؟ من الذي دلكم على هذا المكان؟ هيا هيا. رد تختخ ببراءة: إننا نبحث عن منزل الأستاذ حسونة. الرجل ليس
تختخ، هذا نصباته جاهزة يلعن شكله.
وشوف الاسم بعد، حسونة.
حسونة من وين جاب حسونة؟
لا ومدلع بعد. الرجل ليس هنا حسونة ولا غيره. هيا انصرفوا وخذوا هذا الكلب معكم. تختخ: هل أنت متأكد أن الأستاذ حسونة لا يسكن هنا؟ إنه يسكن هنا بالتأكيد. رد الرجل في ضيق: قلت لكم ليس هنا هذا منزل حسونة، إنه منزل مهجور لا يسكنه أحد، ومالكه متغيب، وأنا هنا ليتسلم الخطابات التي ترد باسمه. هيا من فضلكم ولا داعي لإزعاجي. انصرف الأصدقاء وقد حسوا أنهم مقبلون على مغامرة حقيقية. وقال تختخ: منزل خالي، فيه حارس واحد محاط بأسوار ضخمة، شيء غريب، وأنا أشعر بأننا سندخل في المغامرة الرهيبة. أشعار وأخبار.
الله على الرأس.
شوف وين؟ محب
هذا يتروش ينزل كذا،
هذا من المريخ جاي والله، ما هو محب.
شوف أنت، شوف الأذن كيف
شيطان أريد.
ولم يذكر أحد من الأصدقاء شيئا لجلجل عن الرحلة المثيرة إلى منزل المهجور، ولكن تختخ أخذ يحدثه عن إصابة التل الأخضر، وقال له: إن الأصدقاء كما تعلمون ممنوعون من الاشتراك في المغامرات هذه الأيام، وأنا أريد مساعدتك يا جلجل. جلجل: إنني موافق بحماس، اتركني فقط خلف هذه العصابة وسوف أقضي عليهم كلها.
هولك هوغن،
شو أي خاصة هولك هوغن. وافق الجميع على هذا الاقتراح، وقال جلجل، هنزل الصفحة
الحين. ليش هذه الصفحة بس ملونة والباقي
وين؟
كذا تصير شطحات
عشان زنجر.
تلوين الصفحة كان يكلف ذيك الأيام.
كلف إيش؟ ليت ما رسم. إنها مناسبة تستحق أن أقول فيها شعرا. فرد تختخ: طبعا، مثلا تقول: المسروقات المختفية في التلال، واللصوص المختفون في الظلال.
بدأ يتحسن، بدأ يتحسن.
يقول لك: ضحك الأولاد إلا جلجل، قد بدأ بتعجبا بالأشعار جدا، فقال: هذا الشعر رائع يا تختخ، إنني لا أستطيع أن أقوله، يعني واحد يسلك والثاني يزبط، ولو قضيت يوما كاملا أجلس لكتابته. تختخ: هذا هو الخطأ، المهم أن تقف وأنت تكتب الشعر، مثلا: إن جلجل ولا دلة ستجعل اللصوصة أذلة. هذا ينفع رئيس رابطة ذا. الزرار المستدير والعقب الصغير أدلة كلها عظيمة وكلها عليها القيمة. والله هذا شف شف هذا ينفع تودي مصر فهمت تعطي لافتات. استمر الجميع يضحكون في حين كان جلجل مذهولا لهذا الشعر الذي ظنه رائعا. ثم عاد تختخي إلى الحديث فقال والآن يا جلجل سوف تقوم بالعثور على المسروقات وحدك. جلجل أي مسروقات تختخ؟ المسروقات التي ستسرقها العصابة طبعا جلجل ولكن كيف أعرف هذا؟ تختخ من الجرائد عليك بقراءة الجرائد التي يحضرها عمك كل يوم وعندما تقرأ عن سرقة عليك بالبحث عن المسروقات فورا ومن الممكن أن تقول لعمك جلجل لا لا تختخ أبدا تستطيع أن تقول له. وخرج جلجل وقد احمر وجهه من السعادة. أنا أذكر احمر وجهه من الخجل وين الحين لأنه سيكتشف المسروقات ويقبض على العصابة. وفي لحظة الحماس نسى مفكرته السوداء فامسكها تخته وكتب فيها الأشعار مقلد الخط جلجل كتب إلى عم العزيز.
هو عم الملطشة هذا قبل شوي
ايه. هذا جلجل
شاويش
عمه
ايه.
كتب إلى عم العزيز عين عمي كعين الضفدع. يقول لك إلى عم العزيز عين عمي كعين الضفدع وظهره يشبه البردعة وهو غبي وعقله تخين. يا حبيبي يعني هو بينكم بينهم وعاملي
عاملي
وعاملي شرلوك وعاملي شرلوك أو لوبين ورأسه كالبلون الكبير. الله يرحمه جلجل. وفجأة عاد جلجل مسرعا يبحث عن مفكرته فعطاه لو تختخ فأخذها وخرج. ضحك الأصدقاء وهم يتصورون الشاويش يقرأ هذا الشعر ثم بدأ يفكرون في المغامرة القادمة. دخل المنزل الخفي قال تختخ إنني
فرش.
شوف أنت إنني أعتقد أن الحارس الذي قابلناه في المنزل ليس هو عشماوي الذي سمع جلجل صوته وعلينا أن نبحث عن عشماوي هذا في دفتر التليفون. وأسرع أصدقاء بحضر الدفتر وبدأ تختخ يبحث وبقى الأصدقاء ملتفون حوله وهو يقرأ كل الأسماء التي تبدأ باسم عشماوي. عشماوي إبراهيم درس. عشماوي زينهم مطعم. عشماوي أبو راس جراج
جراج
الله توقع راسه جراج. قال محب يجب أن نكتب أسماءهم جميعا ثم نبحث عن كل واحد منهم على أنه مشتبه فيه.
طلع على سامي ترى من النمبر بوك الأولين.
تختخ لا مانع وسأذهب أنا إلى صاحب الكراج ومن الأفضل أن أذهب متنكرا في شكل جلجل. فإن حدث الشيء وقعت المشاكل على رأس الشاويش فرقة العثور على عشماوي. حدثت أشياء كثيرة في اليوم التالي. فعندما استيقظ جلجل في الصباح كانت أول شيء فعله هو قراءة الجريدة وكما كانت دهشته عندما وجد أن سرقة كبيرة قد وقعت في اليوم السابق فأخذ يقرأ التفاصيل باهتمام مما لفت انتباه الشاويش. قال جلجل في نفسه لقد صدق تختخ ووقعت السرقة لابد أن العصابة ستنقل المسروقات إلى الطاحونة وسأعثر عليها وأصبح بطلا. أما الشاويش فقد قرأ جريدة ولم يهتم بخبر السرقة لأنها وقعت خارج المنطقة التي يعمل بها. وفي هذه الأثناء كان المغامرون الخمسة قسموا العمل بينهم للعثور على معلومات عن عشماوي وعاطف ولوزة أخذ يسألان والديهما عن هذا الاسم الغريب وهل يعرفان أحدا بهذا الاسم. لكن هذه الطريقة لم تؤدي إلى نتيجة. أما محب ونوسة فقد كان أسعد حظا لقد انتظر ساعي البريد أمام المنزل حتى حضر. فقال محب أليست هناك مخطبات باسم أبي اليوم الساعي؟ لا ولكن هناك خطبات لجاركم الأستاذ حسان. محب بهذه المناسبة هل تصل خطبات لشخص ندى عشماوي في هذه المنطقة؟ الساعي نعم هناك أستاذ عشماوي مدرس هناك حرم المرحوم الأستاذ عشماوي والذي كان يعمل في التجارة وهناك الأستاذ عشماوي صاحب المنزل البعيد المهجور وقد هاجر من البلاد ولكن بعض الخطابات تصله من حين للآخر. أسرع محب ونوسة للبحث عن تختخ ولكنه لم يجدها في منزله وقالت لهما الشغالة إنه ركب دراجته وخرج في انتظاري في حجرته. وفي تلك الأثناء كان تختخ الذي تنكر في شكل جلجل تماما طبعا إيش تختخ تذكر اللاعب اللي في كراش مو في كراش في تكن
أي واحد
اللي تنكر عليه لاعب وقد أخذ الزنجر بسلة الدراجة وانطلق لزيارة الكراج الذي يحمل اسم عشماوي بعد أن أخذ العنوان في جريدة التليفونات.
نقلد جلجل وما أخذ الكلب حقه الفضيحة. طيب خل كلبك في البيت. ويكون ذكي بعد
محقق ما حد يقول له شيء
عليه الإيمة.
ايوه
وصلت اخته قرب الكراج واخذ يفكر في طريقه يدخل بها اليه، وكانت افضل طريقه هو ان يخلي عجله الدراجه من الهواء ثم يطلب ان ينفخها في الكراج. وفعلا نفذ خطته. دخلت اخته للكراج فوجد الرجال جميعا مشغولين بالعمل، فاقترب من ولد في مثل سنه تقريبا، كان يغسل احد العربات، وقال له صباح الخير، هل استطيع نفخ عجلتي هنا؟ رد الولد مشغولا، ليس الان انني مشغول جدا. نظر الولد في نافذه صغيره الى غرفه الاداره فقال في الكراج، ثم قال لا استطيع، في المدير هنا وقد يغضب، تركت عملي. شعر زنجر ان تختخ في مازق، فقفز من الدراجه واسرع الى الولد واخذ يطوف حوله، فقذفه الولد ببعض الماء من الخرطوم الذي يحمله، نبح زنجر من السعاده هذا. فقال الولد انه كلب ظريف. قالت اختخ فعلا وهو يحب الاولاد الطيبين مثلك، وبهذه المناسبه هل تعمل كثيرا هنا؟ الولد انني اعمل طوال النهار. فصاحب الكراج الاستاذ عشماوي رجل قاسي وهو يراقبنا في هذه النافذه وهو مدير الكراج. وبينما هذا الحديث يدور دخل كلب اخر واشتبك مع زنجر في معركه ارتفع بها النباح، وفجاه اطل وجه الرجل الغاضب من النافذه وصاح ما هذا الذي يحدث؟ كلب من هنا؟ قال الولد في خوف انه كلب هذا التلميذ. صح عشماوي ما اسمك يا ولد؟ قال تختخ دون تفكير وقد نسي تنكره. نسي الرجال ونسي اللبس ونسي وقد نسي تنكره. توفيق قليل وأصدقائي ينادونني بتختخ، هل أنت متضايق يا سيدي؟ رد عشماوي في ضيق، طبعا إنني لا أحب صوت الكلاب، ثم أنك شغلت هذا الصبي عن عمله، ماذا تريد منا؟ ورد تختخ في ثبات فقط، وقد قرر أن يختبر عشماوي، إنني أريد أن أنفخ عجلتي لأنني ذاهب إلى مكان بعيد، أريد أن أزور المنزل المختفي خلف الأشجار في آخر المعادي، هل تعرف هذا المكان؟ ورقبة تختخ وجه عشماوي ظهرت مفاجأة في وجهه، فتغير لونه إلى الأحمر والأصفر، ثم استعاد هدوءه.
ما باقي الأخضر ويصير الأمار هذيك.
إيه تشوف أنت؟ لا فليش أصير أصفر. وقال لا 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 أعرف هذا المكان ولم أسمع عنه قط. خذ كلبك ودراجتك من هنا فنحن مشغولون. أدرك تختخ أنه عثر على عشماوي الذي يبحث عنه، فترك الكراج مسرعا، وعندما وصل إلى الشارع أخرج المنفاخ الذي معه ونفخ العجلة، طبعا معه منفاخ شنطة سيارة معه سبير وكل شيء، ونفخ العجلة طرق عائدا إلى منزله. أما عشماوي صاحب الكراج فبعد أن خرج تختخ دار قرص التليفون واتصل بشخص اسمه أبو دراع.
أبو دراع حبيته.
أبو رجلة مسلوخة.
يا ولد. قال له هل تذكر الولد الذي اشترك في اكتشاف لغز الكوخ المحترق؟ ألم يكن اسمه توفيق خليل وشهرته تختخ؟ أبو دراع يقول فعلا إنه ولد مشهور بالذكاء، ولكن لماذا تسأل؟ عشماوي لقد كان هنا الآن ويستن على منزل مختفي، إنه ولد خطير ويجب التخلص منه. يا حبيبي أبو دراع فعلا واترك هذه المهمة اترك هذه المهمة علي وسوف اتخلص منها.
شكلهم بيقتلونا يا ولد.
عاد بداية المتاعب. يلا في احد ولا كمل
بقير يرجع من اول.
بداية المتاعب. عاد تختخ الى منزله وازال تنكره، فوجد اصدقائه الاربعة في انتظاره، وبعد دقائق انضم اليهم جلجل، واخذ تختخ يروي مغامرته في الجراج دون ان يدري جلجل شيئا عما يتحدث عنه. وبعد أن انتهى تختخ من روايته، طلب من جلجل أن يذهب في منتصف الليل إلى طاحونة للبحث عن المسروقات حتى يتمكن بعد ذلك القبض على الإصابة. عاد جلجل إلى منزله وظل ساهرا لا ينام حتى لا يضيع الموعد، وكان النوم غالبه، فقرر أن يقضي الوقت في تأليف الشعر واقفا كما نصحه تختخ. وفعلا وقف في وسط حجرته وأخذ يفكر ويفكر كيف يعثر على بداية مناسبة، وأخيرا عثر على بداية. وقف الرجل بين الأزهار وفكر في بيت آخر ولكن دون فائدة، وظل يردد نفس البيت طول الوقت. وقف الرجل بين الأزهار وأخذ يفكر ويفكر، ثم أخرج مفكرته ووضع على المائدة اللي اكتب فيها شعره، ولكن دون أن يفتح الله عليه ببيت آخر. وقف الرجل بين الأزهار وارتفع صوته ويقول هذا البيت من الشعر، فاستيقظ الشاويش فزعا على الصوت المرتفع في منتصف الليل. أسرع الشاويش إلى غرفة جلجل وصاح بصوت أفزع الولد، جلال ماذا تفعل في منتصف الليل؟ وكانت مفاجأة ثانية للشاويش أن وجد جلجل قد لبس ملابس الخروج، فقال له: ولماذا تلبس ملابسك الكاملة؟ رد جلجل في اضطراب: لا شيء يا عمي، إنني فقط أفضل كتابة الأشعار وأنا واقف في ملابس الكاملة منتصف الليل.
والله ملبوس هذا.
لم يصدق الشاويش كلام جلجل، وشاهد المفكر على المكتب فمد يده واخذها. حاول جلجل أن يمنع عمه، ولكن الشاويش صاح فيه: لا تخف، إنني فقط أريد أن أقرأ أشعارك. أخذ الشاويش المفكر: العيد العيد. ثم أغلق باب جلجل عليه. عاد إلى غرفته يقرأ، وكم كان غضبه عندما قرأ الشعر الذي كتبه تختخ عنه، وشبهه فيه بالضفدعة والبردعة، ثم قلب الصفحة ووقف عند هذه السطور: لقد حدثت السرقة يوم 30 أغسطس، المسروقات مخبأة في الطاحونة، على جلجل أن يجد المسروقات. أصيب الشاويش بالذهول وهو يقرأ كل هذا، وأخذ يحدث نفسه: كيف عرف الأولاد بالسرقة؟ وكيف عرفوا مكان المسروقات؟ أسرع الشاويش عائدا إلى غرفة جلجل، فوجده ما يزال واقفا، فصاح فيه: كيف تكتب هذا الشعر الوقح عني؟ أنا عمك. جلجل: أي شعر يا عمي؟ إنني لم أكتب عنك شعرا مطلقا. ألقى الشاويش بالمفكرة في وجه ابن أخيه، ففتح جلجل الصفحات فوجد الشعر الذي كتبه تختخ، وبرغم وقاحة الشعر فقد أعجبه. يعني أم الحساس المتبلد.
شبه بالضفدع، والله الضفدع المفروض اللي يزعل مو هو.
وقرأه 7 مرات، وفي كل مرة كان يزداد إعجابا به، وشعر بالفخر لأنه كتبه.
سبل نفسه على طول.
برغم أنه لم يذكر أنه كتبه في أي يوم، ثم قال لنفسه: ربما أكون قد كتبته وأنا نائم. سلك
نفسك.
وهذا ما يفعله العباقرة. قال الشاويش: والآن سأتركك وأحذرك أن تخرج من البيت وإلا ضربتك. وخرج الشاويش بعد أن أغلق الأبواب على جلجل الذي كان السهر قد أتعبه، فاستسلم للنوم. ذهب الشاويش إلى الطاحونة باحثا عن المسروقات، وقد شعر بأنه وقع على سر عظيم سيكون سببا في ترقيته، وربما أخذ مكافأة من المفتش سامي. دخل الطاحونة في الظلام، وأخذ يلف ويدور فيها، لم يكن هناك سوى الظلام والفئران، أين ذهبت المسروقات؟ وفجأة تعثر الشاويش في صفيحة كبيرة، فاعتقد أن المسروقات فيها. كانت الصفيحة مغلقة، فأخذ يضربها في الحائط حتى انفتحت، وكم كانت مفاجأة عندما وجدها ممتلئة بآلاف الصراصير التي زحفت على جسمه، وأخذت تطير وتسقط على وجهه، فأصيب بالذهول والرعب، وأسرع يجري ويقع في الظلام حتى ابتعد عن الطاحونة، وقد أدرك أن تختخ اخترع كل هذه القصة ليضلله ويضحك عليه. اختطاف جلجل. أسرع جلجل في الصباح لمقابلة تختخ والاعتذار له لأنه لم يذهب إلى الطاحونة ويحضر المسروقات، ولكنه لم يجد أحدا سوى لوزة، فروى لها كل ما حدث، خاصة موضوع الشعر الوقح الذي كان فخورا به جدا، حتى أنه قال لوزة: أنني سعيد جدا لأنني كتبت هذا الشعر يا لوزة، برغم أني لا أذكر أنني كتبته أبدا. وتألمت لوزة لأن جلجل وقع في هذا المقلب، وقررت أن تطلب من تختخ الاعتراف. ودع جلجل لوزة وخرج عائدا إلى منزله، ولكنه قرر أن يتنزه قليلا ليكمل كتابة الشعر الذي بدأ أمس، واختار طريقا بعيدا ليمضي أطول وقت ممكن بعيدا عن البيت. كان جلجل يسير مستغرقا في أفكاره عندما سمع صوت سيارة مقبلة خلفه، فوقف على جانب الطريق حتى تمر. مرت السيارة وشاهد جلجل في السيارة، كان هناك السائق ورجل آخر بجواره، أخذ ينظر إلى جلجل بحدة، ثم أمر السائق بإيقاف السيارة. استأنف جلجل السير حتى وصل إلى السيارة، ففتح السائق النافذة وسأله: من فضلك يا بني، هل تعرف الطريق إلى مكتب البريد؟ جلجل: نعم، إنه في آخر هذا الطريق بعد أن تدور شمالا مرة واحدة. السائق: ما دمت في طريقنا فتعال معنا، وهذه القروش العشرة مكافأة لك على رشادنا. قفز ما صدق على الله. قفز جلجل إلى السيارة. قفز
يعني ما يركب.
قفز
مع الدريشة.
وقد أسعده أن يركب سيارة فاخرة مثلها ثم يحصل على 10 قروش أيضا. وكان الرجل الآخر
10 قروش من أول تجيب لك باتل فيلد.
إذا كان شو اسمه هذا الشاويش مع سيكل هو محقق وزحمة، أنا إيش تسوي شيء يعني.
وكان الرجل الآخر الذي في السيارة يقرأ في جريدة أمسكها بيديه وأخفى بها وجهه. مضت السيارة في طريقها، وبدلا من أن تستدير شمالا لتصل إلى مكتب البريد استدارت يمينا، ثم مضت في سرعة كبيرة خارجة عن المساكن. انتظر جلجل دقائق ثم سأل السائق: إلى أين أنتم ذاهبون؟ هذا ليس طريق مكتب البريد. رد الرجل الذي كان يخفي وجهه في الجريدة قائلا: سوف ترى أين نذهب. بروح يوري الحمام. إننا سنأخذك إلى المكان الذي يختفي فيه الأولاد الذين يتدخلون في غير شؤونهم.
أوه كفطاش ماوي
ناس نيتنا. جلجل: ماذا تقصد؟ وهل تدخلت في شؤونكم؟ الرجل: ستعرف حالا، ألست أنت توفيق خليل الشهير بتختخ الذي حضر إلى الجراج يسأل عن عشماوي؟ هل تظن أنك ذكي؟ لم يفهم جلجل شيئا مما قال الرجل، وبالطبع كان الرجل يقصد تختخ الذي ذهب متنكرا في شكل جلجل إلى الجراج. قال جلجل: ولكنني لست توفيق خليل، أنا جلال وشهرتي جلجل وعمي شاويش الشرطة في هذه المنطقة. قال الرجل: هل تضحك علينا أيضا؟ هل تظن أننا أطفال؟ إننا نفهم كل شيء. وأدرك جلجل أنه قد اختطف، وعندما جاءت كلمة الاختطاف في ذهنه تذكر حديث تختخ عن عصابة الاختطاف وارتعش وأحس أنه قد قضي عليه. وصلت السيارة إلى جراج آخر يملكه عشماوي، وحمل الرجلان جلجل إلى غرفة صغيرة داخل الجراج. ثم فتح بابها والقيام فيها. قال عشماوي: ستقضي هنا النهار كله، وإذا كنت ولدا عاقلا فسنقدم لك الطعام والشراب، وفي الليل سوف ننقلك إلى مكان حتى نقرر ماذا سنفعل بك. وجد جلجل نفسه وحيدا في غرفة ضيقة قذرة، ولم يكن في الغرفة نافذة واحدة، والضوء القليل الذي يدخل كان يأتي بفتحة صغيرة في السقف. أحس جلجل بالوحدة والخوف فبكى، وأخذت دموعه تتساقط على خدي وهو يرتعش. وبعد فترة كف عن البكاء، فقد أحس بالجوع وأصبح كل ما يفكر فيه أن يحصل على لقمة.
يكتب شعر الحين شكله.
وفي الساعة الثانية تقريبا سمع صوت الباب ينفتح، وامتدت يد حملت إليه رغيفا وقطعة من الجبن فار موادم وزجاجة بها ماء. أسرع جلجل إلى الطعام فتناوله بنفس مفتوحة، وبعد لحظات غلبه التعب فنام. عندما استيقظ جلجل كان الظلام قد هبط، وسمع صوتا يقول له: اخرج. قال جلجل متسائلا: إلى أين؟ لم يرد عليه أحد، بل امتدت يدان جذبتها خارج الغرفة من أول شاورة. وبعد لحظات كان في الكرسي الخلفي للسيارة التي انطلقت به في الظلام. كان النوم قد ساعد جلجل على استعادة تفكيره، فأخذ يفكر: ماذا أفعل الآن؟ كيف أخبر أصدقاء بما حدث لي؟ تذكر جلجل الأدلة العشرة التي جمعها من التل، وفكر لو أنه استطاع أن يلقيها في الطريق فقد يعثر عليها أحد من الأصدقاء وهم جميعا يعرفونها. شو شايلها معه؟
شكله مزبنها معه،
ويستطيعون عن طريقها الوصول إليه. رفع جلجل رأسه بهدوء وأخذ ينظر من النافذة. كانت السيارة تمضي في وسط المعادي حتى أنه استطاع مشاهدة منزل عاطف. مد جلجل يده في هدوء شديد وأخذ يفتح زجاج السيارة دون أن يشعر الرجلان بشيء، وأخرج الأدلة من جيبه وأخذ يلقيها واحدا وراء الآخر إلى الطريق.
كل هذا ما حسه.
نعم، الزرار، قطعة القماش، عقب السجارة، وظل يرمي كل مسافة بدليل حتى انتهت كلها. أعاد جلجل إغلاق زجاج النافذة بهدوء، ثم استلقى على ظهره سعيدا. يا عيني، فقد استطاع أن يصنع شيئا هاما، وسوف يجد أحد المغامرين الخمسة دليلا أو أكثر، ويعرفون الطريق الذي سارت فيه العربة. أحس جلجل بالإعجاب بنفسه حتى أنه يا أبوي هذا مخطوف.
ماذا أنا أستغرب، معجب وسعيد،
معجب وسعيد حتى أنه نسي الاختطاف وابتسم في سعادة، وشعر بالعربة وقد خرجت من المعادي. ثم سارت في طريق ضيق غير موصوف، ثم توقفت وسمع سمع صوت بوابات حديد تفتح، ثم سارت العربة قليلا ووقفت ولم ينزل أحد. وبدلا من أن تسير العربة مرة أخرى شعر بها تنزل إلى أسفل، تنزل في الأرض وكأن مصعدا يحملها من فوق إلى تحت. شعر جلجل بالخوف مرة أخرى، ثم سمع صوت عشماوي يقول له: والآن اخرج يا تختخ، لقد وصلت إلى المكان الذي كنت تبحث عنه، لكنك ستتمنى حالا لو أنك لم تسمع باسمه في حياتك. مرحبا بك في المنزل الغامض الخفي.
شعر الأفكار.
يلا يلا تيت انت دورك.
البحث عن جلجل. اجتمع المغامرون الخمسة كالمعتاد واخذوا يستمعون الى اللوزة التي حكت لهم عن زيارة جلجل في الصباح وما حدث للشاويش عندما قرأ الشعر وما حدث للشاويش عندما قرأ الشعر الذي كتبه جلجل في تختخ في مفكرة جلجل. طلبت لوزة من تختخ ان يعترف الشاويش انه هو الذي كتب الشعر، وقال تختخ: نعم سأعترف يوما، ولكن على جلجل ان يتحمل غضب عمه يقابل له لانه يخبر عمه بكل شيء عنه. اما الشاويش فقد ظل ينتظر جلجل ساعة الغداء، فلما لم يعد اضطر للغداء وحده ثم نام. استيقظ في السادسة مساء ولم يكن جلجل قد عاد، فأحس الشاويش بالقلق وأقسم أن يعاقب جلجل على هذا التأخير عقابا شديدا. تذكر الشاويش أنه يجب أن يذهب للتحقيق في إحدى الشكاوي، فخرج بعد أن هبط الظلام بقليل وأخذ يسير وقد أحنى رأسه يفكر، وقرب مسكن عاطف أشعل بطاريته لأن المكان مظلم نوعا ما، وعلى ضوء البطارية شاهد زرارا يلمع. ولما كان جمع الأزرار من هواياته فقد انحنى وأخذه. وكم كانت
داشته الناس يجمعون عملات يجمعون هذا جمع زرة
وكم كانت دهشته أن وجد به قطعة قماش. تذكر على الفور أنه رآها ضمن الأدلة التي كانت مع جلال ابن أخي. استمر الشاويش يسلط بطاريته على الأرض فرأى عقب سيجارة نادر ثم قطعة قلم الرصاص، فأدرك أن جلجل كان في هذا المكان وإن كان لم يعثر على كل الأدلة. لكن
أول مرة نستفيد من هالآدمي
من جد، أول مرة سوي شيء صاحي. لكن الشكوك ملت رأس الشاويش فظن أن المغامرين الخمسة يضحكون عليه مرة أخرى ويضعون الأدلة في طريقة وسوس مساكين من اللي صار في طريقة لتدبير مقلب جديد، فقرر أن يمر على منزل عاطف القريب ويشكوه إلى والده. اتجه الشاويش إلى منزل عاطف لكنه علم من الشغال أن الوالدين قد خرجا وإن كان المغامرون الخمسة في البيت. دخل الشاويش إلى الغرفة حيث اجتمع الأصدقاء وألقى بالأدلة التي عثر عليها أمامهم قائلا: هذه حيلة أخرى من حيلكم، تضعون هذه الأشياء في طريقي، إن هذا لعب أطفال وأنا لست طفلا. أمسك تختخ بالأدلة يقلبها في يده ثم سأل الشاويش: ولكن أين جلجل يا حضرة الشاويش؟ إننا لم نره طول اليوم. قال الشاويش بغضب: إنني أيضا لم أره، وأنا متأكد أنكم أخفيتموه في مكان ما لتثيروا قلقي وحيرتي. قالت أخته: صدقنا يا حضرة الشاويش أننا لم نره فعلا طول النهار، لقد حضر وقابل لوزة ثم انصرف ليعود إلى البيت ولم نره مرة أخرى. أحس الشاويش أن تختخ يقول الصدق وشعر بالحيرة. سأله تختخ مرة أخرى: كل ما نرجوه أن تساعدنا في البحث عن جلجل، فأين عثرت على هذه الأدلة؟ قال الشاويش: في شارع الأزهار بجوار منزل عاطف، إنني في منتهى القلق وسوف أسرع بالاتصال تلفونيا بأم جلال، قد يكون قد هرب لأنني قسوت عليه. قالت أختخ: ابقوا جميعا هنا، سأخرج وحدي مع زنجر لأبحث عن بقية الأدلة في شارع الأزهار. خرجت أختخ وأضاء بطاريته وظل يسير باحثا عن بقية الأدلة حتى عثر عليها، فوقف يسأل نفسه بعمق: ترى أين ذهب جلجل؟ هل هرب؟ لم يعد جلجل طول الليل، وظل الشاويش ساهرا حتى الصباح يفكر، وقد امتلأ رأسه بالأفكار السوداء. هل هرب جلجل؟ هل اختفى بطريقة غامضة؟ كيف؟ فجأة دق جرس التلفون وكان تختخ يسأل: هل عاد جلجل؟ قال الشاويش: لا لم يعد، هل هناك شيء جديد؟ قال تختخ: لا أدري، ولكن لابد أن شيئا خطيرا قد حدث. قال الشاويش بحزن: لا أدري ماذا أفعل يا أستاذ تختخ، إنني أحب أستاذ تختخ
يا الدنيا
بدأ يحذر ما إنني أحب جلجل جدا وأنا آسف لأني قسوت عليه. قال تختخ: لقد أخفيت عن حبك وربما هرب. قال الشاويش: هل ترى أن أخبر المفتش سامي؟ وهل تعتقد أن غياب جلجل له صلة بالحوادث السرقة الأخيرة؟ قال تختخ: لا تخبر المفتش الآن، انتظر ليلة أخرى، أن عندي فكرة سأحاول تنفيذها، فإن لم أنجح أخبرنا المفتش. قال الشاويش:
البزر هذا قاعد يعلم الشاويش وش يسوي.
شوف أنت. قال الشاويش بتواضع: وهو كذلك يا أستاذ تختخ، سأنتظر حتى تتصل بي. قال تختخ: اتفقنا، سأتصل بك إذا عثرت على أي شيء. التقى تختخ بالأصدقاء بعد قليل فقال لهم: لقد عثرت على بقية الأدلة وشاهدت آثار عجلات السيارة متجهة إلى المنزل المختفي، وأعتقد أن جلجل هناك. قالت لوزة: أعتقد أن عشماوي اختطف جلجل على أنه أنت يا تختخ، لأنك زرت الجراج وأنت متنكر في شكل تختخ، وربما اعتقد عشماوي أنك تعرف سرا خطيرا عنه فاختطفك، أقصد جلجل، لهذا السبب. نظرت تختخ إلى لوزة وفكر بعمق وفجأة خبط المائدة بيده وقال فعلا يا لوزة هذا هو الحل الصحيح، إنك أذكى واحدة في المغامرين الخمسة.
الله يخسي كونان،
بدأ يسلك
الله
له. سرت لوزة لهذا المديح وأخذت تنظر إلى بقية الأصدقاء في فخر وقالت أختخ الآن فهمت سر الأدلة الملقاة على الطريق، لقد أراد جلجل أن يدلنا على طريقه. قالت نوسة إنها فكرة ممتازة من جلجل. قالت أختخ فعلا، وأخبريني يا لوزة متى مر عليك جلجل؟ قالت لوزة حوالي الساعة 10:30 صباحا. قالت تختخ سأخرج حالا لقوم ببعض الأبحاث ولا بد أن أعثر على جلجل. قال عاطف ولكن المسألة خطيرة يا تختخ، لماذا لا تخبر المفتش سامي وهو يقوم بالعمل؟ قالت تختخ ربما كنت مخطئا في ذلك، ولكنني أريد أن أعمل محاولة أخيرة قبل أن ألجأ إلى المفتش سامي. سوف أخرج هذا المساء في الساعة 8:30 لأن والداي ذاهبان إلى السينما. قال محب في 8:30؟ قالت أخته نعم، وعلينا الآن أن نعد سلما من الحبال لأستطيع تسلق السور. أسرع المغامرون بتجهيز السلم ووضعت لوزة قطعة شوكولاتة في جيب تختخ ليأكلها إذا جاع. أم ناس يطول لوزين هذه كاكاو
سوت اللي عليه.
أما محب وعاطف فقد تبادل النظرات كأنهم يتفقدان على شيء سينفذانه معا. خرج تختخ في منتصف 8:30 وغضب زنجر لأنه لم يأخذه معه. سار تختخ قربنا على النهاية. سار تختخ بهدوء عبر طرقات طريق حتى خرج من المعادي. وصل إلى الخلاء في الطريق الذي في الطريق إلى المنزل الخفي. شعر تختخ أن شخصا ما يتبعه فدهش ثم استمر في السير فجأة. وفجأة اختفى خلف شجرة فسمع صوت الأقدام التي تتبعه تمر جنبه ثم تتجاوزه. فصاح فجأة من أنت؟ ثم أطلق ضوء بطاريته فرأى على الضوء محب وعاطف قد تبعاه لتقديم المساعدة. يا لكفهم تقديم المساعدة إذا احتاج إليها. كانت لحظة عاطفية بين الأصدقاء الثلاثة. وقال محب لم يكن معقولا أن نتركك تذهب وحدك، ألسنا جميعا المغامرون الخمسة؟ سار الثلاثة في صمت حتى اقتربوا من المنزل. كان القمر يرسل ضوءا خافتا أضاء لهم المكان. فاختار تختخ
القمر
إيه قبل الكهرباء الكلام. اختار تختخ مكانا مناسبا وقال سنقفز من هنا. أحضر محب قطعة كبيرة من الطوب وربطوها في طرف السلم ثم قذفها تختخ بكل قوة فتجاوزت السور إلى الناحية الأخرى وهي تسحب طرف السلم معها حيث تعلقت ببروز في السور. وهكذا أصبح سلم الحبال مشدودا بين الأرض والحائط. بسرعة صعد الثلاثة وعبر السور ثم ساروا في الظلام وقلوبهم تخفق بشدة حتى وصلوا إلى سلالم حجرية ضخمة صعدوا عليها فأوصلتهم إلى باب مغلق. وقف الثلاثة أمام الباب وقال تختخ في صوت هامس إن هناك شيء مريب يحدث في هذا المنزل وأنا متأكد الآن أن جلجل هنا. دار الأصدقاء حول المنزل يبحثون عن أي مدخل ولكن لم يكن هناك طريق أو ضوء يدل على وجود حياة في المنزل مطلقا. همس عاطف ما هذا المكان الغريب وماذا يفعل صاحبه؟ قال تختخ هس هناك صوت ما. استمع الثلاثة في صمت فسمعوا صوتا خافتا كأنه يأتي من تحت الأرض. قال محب هل تسمعون؟ إنها آلة ضخمة ماذا يحدث هنا؟ انطلق الأصدقاء يتبعون مصدر الصوت حتى وصلوا إلى جراج مفتوح. كان الهواء يلعب ببابه فقال تختخ هذا الباب مفتوح تعالوا ندخل إلى الجراج. دخلت الثلاثة. كان المكان مظلما فلم يروا شيئا كما اختفى الصوت الذي كانوا يسمعونه. وأطلق تختخ ضوء بطاريته على الأرض وفجأة بدأ على الضوء جزء من الأرض يتحرك ثم ينزلق إلى أسفل في صوت هادئ. كان الأصدقاء في قرب شديد من الأرض التي هبطت ولو تقدموا خطوة لنزلوا معها. أطفأ تختخ بطاريته وجذبه محب في خوف قائلا هل رأيت؟ قال تختخ نعم الأرض تتحرك إنها تنزل وتصعد بطريقة آلية تعالوا نختفي خلف هذه البراميل حتى نرى ما سيحدث بعد ذلك. انتظر الأصدقاء فترة دون أن يحدث شيء فأضاء تختخ بطاريته وكانت الفتحة التي في الأرض ما زالت موجودة فتقدم لينظر ماذا يحدث داخل الفتحة. ولكن فجأة بدت الأرض تعود إلى مكانها مرة أخرى وقد ارتفعت بعض الأصوات. عندما عادت الأرض إلى مكانها شاهد الأصدقاء الثلاثة لدهشتهم الشديدة ثلاث سيارات تقف فوق الأرض المتحركة. وفتح باب الجراج وسارت السيارة الأولى حتى خرجت منه وبعد لحظات خرجت السيارة الثانية ثم الثالثة. تهامس تختخ وعاطف ومحب لابد أن ننزل إلى تحت، إن كل شيء يحدث هناك. أمسك تختخ بسلك متين وربطه في عمود، ثم أنزله من فتحة موجودة في الأرض، ونزل الثلاثة على السلك. بعد لحظات وجدوا أنفسهم في جانب مظلم من المخبأ المختفئ في الأرض، ومن مكانهم شاهدوا ورشة ميكانيكية ضخمة. كانت آلات تعمل والسيارات تملأ المكان، فيها سيارات تفك إلى قطع، وسيارات يزال منها الدهان، وسيارات تدهن من جديد. قال تختخ هامسا ومندهشا: ماذا يحدث هنا؟ ما هذا المكان؟ رد محب: إنها أعتقد أنها ورشة للسيارات المسروقة، تأتي هنا لتغيير أجزائها وتغيير لونها ثم بيعها مرة أخرى، إنها سلخانة سيارات. قال عاطف: لقد قرأت أن سرقات السيارات قد زادت أخيرا، لابد أنها جميعا تأتي إلى هنا لتغيير شكلها ثم بيعها مرة أخرى. لقاء تحت الأرض، تفضل.
قال محب فجأة: تختخ، انظر إلى الرجل الذي ينزل إلى السلم، يبدو أنه الرئيس.
لحظة، هم الحين نزلوا جواه؟
نزلوا. هذا آخر فصل ترى.
قال محب فجأة: تختخ، انظر إلى الرجل الذي ينزل على السلم، يبدو أنه الرئيس، فإن الجميع يقفون له. تختخ: إنه عشماوي صاحب الكراج الذي قابلته عندما كنت متنكرا في شكل جلجل، وأصدر عشماوي أمرا إلى الرجال فتفرقوا خارجين، ثم خرج عشماوي وأصبحت الورشة خالية. قال تختخ: هيا نبحث عن جلجل بسرعة، إنها فرصتنا. ويبدو أن الرجال قد ذهبوا للأكل. صار الأصدقاء في ممر طويل فيه أبواب مغلقة من الجانبين، وكانوا خائفين، فقد يفتح أحد الأبواب فجأة ويقبض عليهم جميعا. قال محب يائسا: وبعد، هل نفتح كل هذه الأبواب؟ لم يكد ينتهي من جملته حتى سمعوا صوته كحة كحة كحة، يعرفونها جيدا. فقال عاطف في الحال: إنها كحة جلجل، مرض المسكين، فهو قريب من هنا. وأشار تختخ إلى أحد الغرف فقال: لقد صدرت الكحة من هذه الغرفة، إن جلجل بداخلها. اقترب الأصدقاء من الغرفة فوجدوا بابها مغلقا والمفتاح معلق من الخارج، فأخذ المفتاح وفتح الباب ونظروا داخل الغرفة. كان جلجل مستلقيا من جانب من الغرفة، وبجانبه مفكرة الشعر وهو يحدث نفسه. همس تختخ جلجل، جلس جلجل فورا، ثم قفز وأخذ يحتضن أصدقاءه وقال: تختخ، لقد كنت متأكدا أنك ستأتي وراء الأدلة التي رميتها من السيارة. الحمد لله أنك جئت، فقد عذبوني طويلا وسألوني كثيرا من الأسئلة التي لا أعرف الإجابة عنها. قالت تختخ: انظر وراقب الباب يا محب، وأنت يا جلجل، مطلوب منك عمل بطولي آخر، إننا في قلب حادث خطير، أريد أن أخبر المفتش سامي، ولكن إذا أخذناك معنا فسوف تشعر عصابة بأننا كشفنا سرها، لهذا أرجوك أن تبقى في مكانك فترة أخرى حتى نحضر رجال الشرطة. رد جلجل وهو يبكي: لا أستطيع يا تختخ، إنك لا تتصور شعور مسجون مثلي، إنني حتى لا أستطيع أن أكتب الشعر. هذا هم الشعر،
بالروقان اللي
فيه. هذا هم، ما أدري يبغى شعر،
ما شاء الهم أكل ولا دفى ولا بس
هذا
شعر.
هذا توقع دم أبيات، إذا صار عليه حط، ما يحطون مغذي، لا شعر، ورقة شعر وكنت مشي نفسه. بعدين المشكلة يعني الحين يبغون يقعد في السجن،
إيه لين يرجعون يجيبون الشرطة.
تختخ جلجل: إنني أعتقد أنك بطل وتستطيع التحمل ليلة أخرى.
سلكت خلاص.
جلجل: سوف أبقى يا تختخ، لا لأنني شجاع، ولكن لأنك مغامر عظيم. تختخ: إننا جميعا نخاف، المهم أن نفعل ما نخافه، أننا نفعل ما نخافه فنصبح أبطالا. وتمنى الأصدقاء لجلجل حظا سعيدا، ثم تسللوا وأغلقوا الباب بالمفتاح على جلجل مرة أخرى. نظر تختخ في ساعته ثم قال: الساعة الآن الواحدة بعد منتصف الليل، ويجب أن نصل بسرعة إلى المفتش سامي. ولكن أصدقاء الثلاثة كانوا في مصيدة، فلم يعرفوا حين كيف يخرجون مرة أخرى، فقد كان كل شيء حولهم صامتا ومظلما، والخفافيش تملأ المكان. ساروا دون أن يهتدوا إلى طريق للخروج، وخشوا وإذا عادوا إلى الورشة أن يراهم أحدهم، ولكن في النهاية لم يجدوا أمامهم حلا آخر فاتجهوا إلى الورشة. كان الرجال قد عدوا إلى العمل مرة أخرى، وكان عشماوي يقف وقد وضع يديه في جيوبه يراقب العمل. ظل الأصدقاء واقفين في مخبئهم المظلم يراقبون العمل لعله ينتهي، ولكن العمل ظل مستمرا ساعة ثم ساعة أخرى، حتى شعر الثلاثة بأنهم لا يستطيعون مقاومة النوم. ومر الوقت، نظر تختخ في ساعته وكانت الساعة 7 صباحا، وفي تلك اللحظة وقفت سيارة نقل تستعد للخروج إلى الأرض المتحركة. ولحسن الحظ ذهب السائق لتحدث إلى عشماوي، فأسرع أصدقاء الثلاثة وتسلل إلى صندوق السيارة خلفي دون أن يلحظهم أحد، وتحركت الأرض إلى فوق، ثم سارت العربة حتى وصلت البوابة الخارجية، حيث فتح الحارس الباب فانطلقت خارجا إلى طريق ضيق ومنه إلى الشارع. مفتش سامي يتدخل.
أحلى.
شوف شكل سامي بالنظارة.
أحلى.
سامي بالنظارة.
أنا مو الاتيكيت.
ما يمديكم. ويكيبيديا. كان صباحا مفزعا بالنسبة للشاويش، فقد ظل ساهرا حتى الصباح في انتظار التليفون من تختخ، ولكن بدلا من هذا ظل تليفونه مشغولا بمكالمات من أهالي الأطفال الذين لم يعودوا إلى منازلهم طوال الليل. لم يعد أمام الشاويش حل للمشكلة إلا أن يتصل مفتش سامي، فقام واتصل به تلفونيا وقص عليه قصة كلها، الأضواء الأدلة واختفاء جلجل أولا، ثم اختفاء تختخ ومحب عاطف. صاح المفتش غاضبا، ماذا تفعل إذن؟ إنك شاويش مهمل، أين الأولاد الأربعة الآن؟ وماذا حدث لهم؟ وفي تلك الأثناء كان أصدقاء الثلاثة قد اقتربوا من منزل الشاويش وهم في منتهى التعب بعد أن قفزوا من السيارة ومشوا هذا الطريق الطويل. قالت تختخ سنذهب لنطمئن الشاويش على جلجل، ثم يتصل المفتش سامي. كان المفتش سامي قد أسرع بعربته إلى منزل الشاويش ليسمع منه القصة بالتفاصيل، ولم يكد يجلس قليلا حتى شاهد الأولاد الثلاثة وهم مقبلون على منزل الشاويش يجرون أرجلهم جرا من شدة التعب. صاح المفتش انظر أيها الشاويش، ها هم الأولاد الثلاثة، ولكن جلجل ليس معهم. وصل الثلاثة إلى البيت، فلما شاهدوا المفتش صاح تختخ صباح الخير أيها المفتش، إنك الشخص الذي أتمنى أراه الآن. قال المفتش إنكم في غاية التعب، أعد لهم إفطارا وشايا أيها الشاويش حتى أستمع إلى قصتهم كاملة، ثم أتصل بأبائهم ليطمئنهم. سأل الشاويش هل أستطيع الإطمئنان على جلجل يا تختخ؟ تختخ بالطبع يا حضرة الشاويش، إنه بخير الآن. نهاية اللغز. قالت تختخ لا تتصلوا بأسرنا الآن، فأنت في حاجة إلى التليفون أيها المفتش، سنحتاج إلى قوة كبيرة من رجال الشرطة، فهنالك سر خطير ولغز هام. الشاويش إنني أعرفه أنه لغز الأضواء الملونة. تختخ اصبر قليلا أيها الشاويش المحترم. كيف شفت كيف؟ شوف لاحظ الأسلوب. اصبر قليلا أيها الشاويش المحترم، إن هذه الأضواء صنعها محب وعاطف، والحكاية كلها مجرد مقلب. أحمر وجه الشاويش وسكت، ثم أسرع لإعداد الإفطار لإعداد الإفطار والشاي للأولاد.
حسنة منك حمساكي.
في حين أخذ تختخير القصة كلها المفتش سامي، المفتش مدهش، لقد كنا نشك فعلا في عشماوي، وكنا نبحث عن المكان الذي يخفي فيه العربات، ولكننا لم نستطع الوصول إليه. تختخ لقد تم كل شيء بالمصادفة وبفعل بفضلي شجاعة جلجل. أليس شجاعا فعلا يا سيدي؟ المفتش فعلا أنه بطل، أليس كذلك الشاويش؟ الشاويش فعلا يا سيدي، أليس هو ابن أخي؟ أمسك المفتش بسماعة التليفون وطلب قسم الشرطة، ثم أصدر أوامره إلى 6 سيارات محملة بالرجال.
صحيح
صقور سامي،
عرفت الشرطة ذيك اللي جيت؟ أي ترى أخوي. حرك فورا إلى المنزل المختفي. قال تختخ لن نتركك تذهب وحدك أيها المفتش، ومن حقنا أن نرى نهاية اللغز الذي اكتشفناه. وافق المفتش مقاطعا وقال هذا حقكم، وسنأخذكم معي إلى في سيارتي. دوت صفارات سيارات الشرطة مسرعة في طرقات المعادي، والأصدقاء الثلاثة يجلسون بفخر بجانب المفتش كلهم مكتب وحدة. وصلت السيارات إلى المنزل وحصرته في كل جهة، ثم دخل رجال الشرطة وعلى رأس المفتش والأصدقاء الثلاثة إلى المنزل، حيث قبضوا على كل من فيه، ثم دخلوا الغرفة التي كان فيها جلجل الذي قفز واقفا ليصافحهم. فقال له المفتش بإعجاب إنك بطل يا جلجل، وأرجو أن أسمع الشعر الذي كتبته من عمك الشاويش في
ما أنصحك
الضفدع. وصارت العربات عائدة، فأوصل المفتش واحدا واحدا إلى منزله وروى لأبائهم ما حدث، فشعر كل أب أنه أنجب بطلا. أما الشاويش فقد دخل إلى المطبخ يصفر سعيدا وهو يعد غداء شهيا لابن أخيه.
تحية
الله. الله على النهاية.
ذكرني يوم يقول ركبين مرتبة واحدة، حس ربطين حزام واحد ثلاثة.
أنا ترى كذا تخيل قاعد كذا أقرأ وأتخيل.
عاد قدامك بتجيك شخصيات زيادة، بتجيك لغز ورقة الكوتشينة هذا دمار.
لا لا، في واحد نيجيري. أرسلت لنا ذاك اليوم.
إيش فيه؟
في الاسم كذا غريب.
في كثيرة هي فوق
لا ذا كريم قلنا لك بقير أنا وبقير قلنا لك هذا كتاب هذا كتاب نبي شو اسمه شنو أنا أذكر
هو من ضمن حقه تختخ ما تختخ ولا
إيه أنت رسلت لي صورته أتوقع
آه إيه الخنفس
الخنفس
اختفاء الخنفس
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 هذا متى
وشو متى
الخنفس متى يجينا
ما أدري والله بس إذا لو بناخذها بالتسلسل أتوقع إنه بعيد
يا أخي هذا كم مسوي رواية
ما أدري في غير تختخ في أربع مجموعات مجموعة تختخ وأخوياه في غيره وكلها على بعضها تجي 600 كذا
وش اسمه هو اللي سواها هذا
محمود سالم هو كلها ترى بالخمسينات والستينات
لا يقول الخمسينات وش بيعيش الحين عمره 130 سنة
والله ما تدري
عاد متوفي قبل سنوات بسيطة يعني مو بإنه
أما
والله
شلون خمسينات
والله قريب متوفي ما يمكن أقل من سنتين وثلاث
اتوقع ما مات بجريمه
ها
مصري يعني ما شاء الله يعمر عادي
اتوقع مات بجريمه
لا اذا في الخمسينات يعني يمكن مات عمره 60 كذا 70
على حسب متى كان كاتبه يمكن يكون كاتبه عمره 30 40 50 ما تدري فهي على حسب الزبده ان هذه يعني فكره بس عن سالفه طبعا يمكن نجيب كتب عاديه مثلا كتب غرائب وما زي اللي في القناه الثانيه في كتاب غرائب واسرار من كل الديار ما اسمه هذا
هذيك
اللي كله نص هندي هندي وقف على راسه ما ادري ايش
أربع سنين
وهذه السلسلة حلوة حتى يعني مو بشرط تتابعونها هنا في القناة يمكن نتأخر على ما ننزلها بس اللي بيحمل ويقراها تراها حلوة يعني أنصح فيها بس البداية شوي مملة بس بعدين خلاص يجيك الحماس فبس إذا عندكم عاد خاتمة أنا خلص كل ما عندي
خلاص أخ وسلم مرة واحدة
حمود محمد الزبدة يعني
الخاتمة عندك أستاذ عادل
مش أختم لكم ليش
وهكتك
الزبدة يعني هذا كتاب ومعليش يعني طولنا عليكم واسفين على الصور اللي راح تشوفونها احنا نتأسف ترى الصور مين من عندنا الصور من الكتاب اللي رسمها حسبي الله عليه فش اسمه وان كان عندكم اقتراحات ولا شيء ولا تبون مواضيع شيء عاد قولوا لنا انتم ما عليكم فهذا انا انتهيت
قل الى اللقاء
الى اللقاء